بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب في كم يقرأ القرآن. وقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. قال رحمه الله: حدثنا علي، وهو علي بن عبد الله المديني، قال: حدثنا سفيان. ومن هو سفيان عندك؟ من هو سفيان؟ سفيان بن عيينة، علي بن المديني، لم يروي عن سفيان الثوري. نعم. قال: قال لي ابن شبرمة، وهو عبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة، ثقة فقيه: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن، أي في الصلاة، فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال علي: حدثنا سفيان قال: أخبرنا منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد وهو النخعي، عبد الرحمن بن يزيد بن قيس، قال: أخبره علقمة عن أبي مسعود وهو البدري، عقبة بن عمرو، قيل له البدري، قال بعضهم لأنه شهد بدرا، وقال بعضهم لأنه سكن وادي بدر، والذي اختاره البخاري رحمه الله أنه ممن شهد بدرا. ولقيته ويطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي فلا يلزم أن يقرأ سورة ولو آيتين، يقرأهما بالليل سواء كان عند نومه أو في صلاته. قال رحمه الله: وحدثنا موسى وهو موسى بن إسماعيل التبوثكي المنقري، وهو ثقة ثابت، قال: حدثنا أبو عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري الحافظ، قال: عن مغيرة، وهو مغيرة بن مقسم الكوفي، ثقة متقن، وكان يدلس لا سيما عن إبراهيم النخعي، عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة، أي زوجني، وهو كبير لكن لعله أعانه في المهر أو هو الذي اختار له المرأة، أبي امرأة ذات حسب، وهي امرأة من قريش يقال لها أم محمد بنت محمية بن جزء الزبيدي حليف قريش، فكان يتعاهد كنته، والكنة هي زوجة الولد، فيسألها عن بعلها، أي زوجها، فتقول: نعم الرجل، نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه، مشغول بالصيام والصلاة. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألقني به. فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قلت: أصوم كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. قال: صم في كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم 3 أيام في الجمعة، أي في الأسبوع. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: أفطر يومين وصم يوما. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، وقرأ في كل 7 ليال مرة. قال: فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عبد الله: وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع، وأكثرهم على سبع. قال رحمه الله: وحدثنا سعيد بن حفص أو سعد بن حفص، وهو الطلحي الكوفي، وكان يقال له الضخم، وهو ثقة. قال: حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي، نسبة إلى بطن من الأزد يقال لهم نحو وليس إلى علم النحو، وهو ثقة صاحب كتاب. أن يحيى وهو ابن أبي كثير ثقة ثبت، وكان يرسل ويدلس. عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن ثوبان مولى العامري مولى بني زهرة، وهو ثقة. عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فيكم تقرأ القرآن؟ وقال: حدثني إسحاق وهو بن منصور الكوسج المروزي ثقة ثبت. قال: أخبرنا، ومن أيضا من مشايخ البخاري من المشهورين من اسمه إسحاق ابن راهويه، وهو أشهر من المروزي. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي مولاهم الكوفي ثقة، وكان يتشيع. عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال: وأحسبني قال: سمعت أنا من أبي سلمة، يعني يحيى، عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. النهي ليس للتحريم، والأمر ليس للوجوب في هذا الحديث، هكذا يقول الإمام النووي وغيره من أهل العلم. وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، وعرف ذلك بالقرائن التي أرشد إليها السياق. قال: وأغرب بعض الظاهرية فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وهذا ليس بصحيح، هذا التحريم ليس بصحيح. والبخاري رحمه الله تعالى بوب بالآية: فاقرأوا ما تيسر منه، وأردفه بحديث ابن مسعود ليبين أن ما قاله ابن شبرمة فيه نظر، فالله يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وإنما من باب الأفضلية، والذي عليه كثير من السلف. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله كلاما جميلا في هذا الباب فقال: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك أي مشغول بالعبادة ما عنده شيء فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هدرمه. إذن فالناس يختلفون، فمنهم من يكون متفرقا للقرآن فهذا يكثر لكن لا يصل به الحال إلى أنه يهذرم ولا يدري ما يقرأ، وأما من كان مشغولا كما قال بما هي من مصالح المسلمين أو الأمور العامة الهامة فقد لا يجد الوقت الكافي، فإذا يأخذ له قسطا ويقرأ القرآن بما تيسر، ولو في أقل أحواله أن يمر عليه في الشهر مرة، لحديث عبد الله بن عباس أن جبريل كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان. وأما ما جاء في هذا الحديث أنه قال اقرأه في سبع، هذه وصيته لعبد الله بن عمرو حين رأى نشاطه، ونهيه عن قراءته له في أقل من ذلك ليس على سبيل التحريم، فقد كان غيره من أهل العلم ربما يقرأ القرآن في ليلة، وبعضهم في ليلتين، وبعضهم في ثلاث، وقد عمل بهذا الحديث أو بما جاء في هذا الحديث جماعة من السلف، فكانوا يجعلون القرآن يقسمونه سبعة أقسام فيقرؤونه في سبعة أيام، وكانوا يقسمونه على النحو التالي كما ذكر أخونا الشيخ رشاد في رسالته التسبيع، أنهم يجعلون السبع الأول من البقرة إلى نهاية النساء، ويجعلون السبع الثاني من المائدة إلى نهاية التوبة، ويجعلون السبع الثالث من بداية يونس إلى نهاية النحل، ويجعلون السبع الرابع من بداية الإسراء إلى نهاية الفرقان، والربع أو السبع الخامس من بداية الشعراء إلى سورة ياسين، والسادس من الصافات إلى الحجرات، والسابع المفصل من قاف إلى آخر المصحف. فمن استطاع أن يقسمه على هذه الأقسام فيقرأه في سبعة أيام فهذا الذي كان عليه جماعة من السلف، وهو أسهل ما يكون في إتقانه وحفظه، فمن زاد أو نقص فلا شيء في ذلك، كما سمعت أنه على حسب حال الشخص وحفظه وسهولة القراءة وشغله وتفرغه، فليس على سبيل الوجوب. وما ذكره البخاري من التبويب ومن حديث أبي مسعود يدل على ذلك، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وأما حديث عبد الله بن عمرو فإنه كان عبد الله بن عمرو مشهور بالعبادة رضي الله عنه، مع أنه كان في أول أمره شبابا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، ولكنه كان عابدا صالحا، بل كان يلقب بعابد الصحابة، وقد تكلم فيه الزمخشري ورد حديثا وغمز في عبد الله بن عمرو، فرد عليه الشوكاني رحمه الله في تفسيره وقال له: إلى أين يا محمود، ومحموده الزمخشري، إلى أين يا محمود بيدك القصيرة ورجلك العرجاء تريد أن تتطاول نجوم السماء؟ وتكلم عليه بكلام جميل في الرد على الزمخشري حين طعن في عبد الله بن عمرو من شدة عبادته، أنه شغل عن هذه المرأة، ما دخل بها ولا سأل عنها، كما هو حال الرجل مع امرأته حين يتزوج. فكان أبوه لما يعلم من عبادته يخشى أن يكون قد قصر في حق المرأة، فإن هذا من حقوقها العشرة والجماع ونحو ذلك، فلما سألها أثنت عليه، لكن قالت له: لم يطأ لنا فراشا، ولم يكشف لنا، لم يفتش لنا كنفا. وقد فسر قوله كنفا بأمرين: الأمر الأول أنه ما كان يبحث عن الكنيف مكان قضاء الحاجة، لأنه ما كان يأكل عندها فلا يحتاج إلى قضاء الحاجة، وهذا القول مرجوح. والأمر الثاني أي أنه ما جاء معها، مكث عندها هذه الفترة ولم يجامعها، وهذا من حق المرأة على زوجها: إن لأهلك عليك حقا. فأنكر أبوه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأوصاه بهذه الوصايا. وتنقله عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن عمرو من شيء إلى شيء آخر إلى شيء ثالث يدل على أن الأمر فيه سعة، أن الأمر فيه سعة، فهذا يستطيع أن يقرأ في اليوم جزء، وهذا قد يستطيع أن يقرأ عشرة، وهكذا فالناس يختلفون. عبد الله بن عمرو كان نشيطا، يقرأ القرآن بالنهار ويصلي به في الليل ويصوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما كبر سنه عجز عن بعض الصيام وعن بعض الصلاة، فكان يقول: يا ليتني أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يا ليتني قبلت رخصته. فرضي الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وكان عبد الله بن عمرو من العباد الزهاد، وفقه الله في الفتن التي حصلت بين الصحابة فلم يدخل فيها، لم يدخل فيها مع أن أباه كان رأسا من رؤوس أتباع معاوية، ومع ذلك لم يدخل عبد الله بن عمرو في هذه الفتنة بين علي ومعاوية. ومن كان مقبلا على الله عز وجل سدده الله في أقواله وأفعاله، وهذه فتنة ليست باليسيرة التي حصلت بين الصحابة، ومع ذلك انعزل عنها جماعة من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وآخرين رضي الله تعالى عنهم، فلم يدخلوا فيها ولم يقفوا لا مع هذا ولا مع هذا، بل أقبلوا على شأنهم وتركوا الخوض في ذلك قولا وفعلا.